إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان فتى لبيب يخدم ملكا من ملوك مروى، عنده كلاب جوارح يرمي إليها بمن يغضب عليه من رعيته، فخاف ذلك الفتى أن يتنكر له الملك يوما، فأخذ يحسن إلى تلك الكلاب حتى ارتاضت له وألفت وصح ظنه، فغضب عليه الملك يوما وأمر أن يرمى به إلى تلك الحيوانات الجارحة السفاكة، ولكنها لم تفعل به سوءا ولا أصابته بأذى. وحين تعجب ذلك الملك من أمره، أجابه الفتى هذه الإجابة القاسية: طالما أطعمت هذه الكلاب فغدت لي صديقا، وقد أمضيت 10 سنوات لك غلاما، فأسلمتني إلى الكلاب لهفوة ظننتها بدرت مني. الكلاب رحمتني حيث لم ترحمني، ورعت حقي حيث لم ترعى، والكلاب تسالم من أجل عظمة ترمى لها، والخسيس لا يفي ولو فديته بالروح. الوفاء مصدر قولهم وفى يفي وفاء، وهو مأخوذ من مادة الواو والفاء والياء التي تدل على إكمال وإتمام. يقول ابن فارس: ومن هذا الوفاء، وهو إتمام العهد وإكمال الشرط. ويقولون منه أيضا: أوفيتك الشيء إذا قضيته إياه وافيا، وتوفيت الشيء واستوفيته إذا أخذته كله حتى لم تترك منه شيئا. وقال الجوهري: الوفاء ضد الغدر، يقال وفى بعهده وأوفى بمعنى، ووفى الشيء وفيا على وزن فعول أي تم وكثر، والوفي الوافي، ووفى على الشيء أشرف عليه، وأوفاه حقه ووفاه بمعنى، واستوفى حقه وتوفاه بمعنى، وتوفاه الله قبض روحه، ووافى فلان أتى، وتوافى القوم تتام. قال الراغب: الوافي الذي بلغ التمام من كل شيء، يقال درهم واف وكيل واف. قال جل وعلا: وأوفوا الكيل إذا كلتم، ووفى بعهده وأوفى إذا تمم العهد ولم ينقض حفظه. واشتقاق ضده وهو الغدر يدل على ذلك، وهو ترك الحفظ. والقرآن الكريم جاء بصيغة الرباعي أوفى، فقال جل وعلا: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وتوفية الشيء بذله وافيا، واستيفاؤه تناوله وافيا، وقد عبر عن النوم والموت بالتوفي. وفي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: وفت أذنك وصدق الله حديثك، كأنه جعل أذنه في السماع كالضامنة بتصديق ما حكت. فلما نزل القرآن في تحقيق ذلك الخبر، صارت الأذن كأنها وافية بضمانها، خارجة من التهمة فيما أدته إلى اللسان. وفي رواية: أوفى الله بأذنه، أي أظهر صدقه في إخباره عما سمعت أذنه. وأوفى الكيل أتمه، ولم ينقص منه شيئا. قال تعالى: أوفوا بالعقود، وأوفوا بعهدي، وأوفوا الكيل. وفي الحديث: فمررت بقوم تقرض شفاههم كلما قرضت وفت، أي تمت وطالت. والموافاة أن توافي إنسانا في الميعاد، توافينا في الميعاد ووافيته فيه. والوفاء في اللغة الخلق الشريف العالي الرفيع، من قولهم: وفى الشعر فهو واف إذا زاد، ووفيت له بالعهد أفي، ووافيت أوافي. ومنه الوفاء بالعهد، وسمي بذلك لما فيه من بلوغ تمام الكمال في تنفيذ كل ما عاهد عليه الله، وفي كل ما عاهد عليه عباد الله. قال الدرجاني: الوفاء ملازمة طريق المواساة ومحافظة عهود الخلطاء. الوفاء هو الصبر على ما يبذله الإنسان من نفسه ويرهنه به لسانه، والخروج مما يضمنه بمقتضى العهد الذي قطعه على نفسه وإن كان مجحفاً به. فليس يعد وفياً من لم تلحقه بوفائه أذية وإن قلت، وكلما أضر به الدخول تحت ما حكم به على نفسه كان ذلك أبلغ في الوفاء. الوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقض حفظه، والوفاء صدق اللسان والفعل معه. وللوفاء بالعهود قيمة إنسانية وأخلاقية عظمى، لأنه يرسي دعائم الثقة في الأفراد ويؤكد أواصر التعاون في المجتمع. قال الراغب في ذلك: الوفاء أخو الصدق والعدل، والغدر أخو الكذب والجور. ذلك أن الوفاء صدق اللسان والفعل معا، والغدر كذب بهما، لأن فيه مع الكذب نقض للعهد. والوفاء يختص بالإنسان، فمن فقد فيه الوفاء فقد انسلخ من الإنسانية. وقد جعل الله تعالى العهد من الإيمان وصيره قواما لأمور الناس، فالناس مضطرون إلى التعاون، ولا يتم تعاونهم إلا بمراعاة العهد والوفاء به. ولولا ذلك تتنافرت القلوب وارتفع التعايش. ولذلك عظم الله تعالى أمره فقال: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقيل في قوله عز وجل: وثيابك فطهر، أي نزه نفسك عن الغدر. وقد عظم حال السموء فيما التزم به من الوفاء بدروع امرئ القيس، مما يدل على أن الوفاء قيمة عظيمة قدرها عرب الجاهلية، وقد أقرهم الإسلام على ذلك، ولا يستطيع ذلك إلا القليلون. ولقلة وجود ذلك في الناس قال جل وعلا: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وقد ضرب به المثل في العزة فقالت العرب: هو أعز من الوفاء، أي أندر منه، بحيث إنك ربما لم تره حياتك كلها. للوفاء أنواع عديدة باعتبار الموفى به، فهي قد تكون وفاء بالعهد، وقد تكون وفاء بالعقد أو الميثاق، وقد تكون وفاء بالوعد. الوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقض حفظه، ويتطابق من ثم صدق القول والعمل جميعا. عن ابن عباس رضي الله عنهما: العهود ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله. أما الوفاء بالعقد فالمراد به إما العهد، وبذلك يتطابق مع النوع الذي سبق. وقيل: العقود هي أوكد العهود، وقيل: هي عهود الإيمان والقرآن، وقيل: هي ما يتعاقده الناس فيما بينهم. أما الوفاء بالوعد فالمراد به أن يصير الإنسان على أداء ما يعد به الغير، ويبذله من تلقاء نفسه، ويرهنه به لسانه حتى وإن أضر به ذلك. وقد مر أنه كلما أضر به الدخول تحت ما حكم به على نفسه كان ذلك أبلغ في الوفاء. يقول العرب في أمثالهم: أوفى من السموأل فصار مهفلا. والسموأل هو ابن حيان ابن عادية اليهودي، وكان من وفائه أن امرأ القيس لما أراد الخروج إلى قيصر استودع السموأل دروعا، وأحيحة ابن الجلاح أيضا دروعا. فلما مات امرؤ القيس غزاه ملك من ملوك الشام، فتحرز منه السموأل، فأخذ الملك ابنا له وكان خارجا من الحصن، فصاح الملك بالسموأل فأشرف عليه فقال: هذا ابنك في يدي، وقد علمت أن امرأ القيس ابن عمي ومن عشيرتي، وأنا أحق بميراثه، فإن دفعت إلي الدروع وإلا ذبحت ابنك. فقال: أجلني. فأجله، فجمع أهل بيته ونساءه فشاورهم، فكل أشار عليه أن يدفع الدروع ويستنقذ ابنه. فلما أصبح أشرف على الملك وقال: ليس إلى دفع الدروع سبيل، فاصنع ما أنت صانع. فذبح الملك ابنه وهو مشرف ينظر إليه، ثم انصرف الملك بالخيبة، فوافى السموأل بالدروع الموسمة فدفعها إلى ورثة امرئ القيس، وقال في ذلك: وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت. وقالوا: عنده كنز رغيب، ولا والله أغدر ما مشيت. بنى لي عاديا حصنا حصينا، وبئرا كلما شئت استقيت. طمرا تزلق العقبان عنه، إذا ما نابني ظلم أبيت. ويروى: إذا ما سامني ضيم أبيت. وقد تناول الأعشى هذه الحادثة وما صار إليه السموأل من مضرب المثل في الوفاء، فقال: شريح لا تتركني بعدما علقت حبالك اليوم بعد القد أظفاري. كن كالسموأل إذ طاف الهمام به في جحفل كسواد الليل جراري. بالأبلق الفرد من تيماء منزله، حصن حصين وجار غير غدار. إذ سامه خطتي خسف فقال له: مهما تقله فإني سامع حاري. وحاري ترخيم حارث. فقال: غدر وثكل أنت بينهما فاختر، وما فيهما حظ لمختاري. فشك غير طويل ثم قال له: اذبح أسيرك إني مانع جاري. هذا له خلف إن كنت قاتله، وإن قتلت كريما غير خواري. فقال تقدمة إذ قام يقتله: أشرف سموأل فانظر للدم الجاري. أقتل ابنك صبرا أو تجيء به طوعا؟ فأنكر هذا أي إنكاري. فشك أوداجه والصدر في مضض عليه، منطويا كاللذع بالنار. واختار أدراعه ألا يسب بها، ولم يكن عهده في غير مختار. وقال: لا أشتري عارا بمكرمة. فاختار مكرمة الدنيا على العار. والصبر منه قديما شيمة خلق، وزنده في الوفاء الثاقب الواري. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: ما غبت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غبت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. أخرجه البخاري. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال: اللهم هالة. قالت فغرت، فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. أخرجه البخاري. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديدة. ففي هذا عظيم وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها. ومن مظاهر هذا الوفاء كثرة ذكرها، لقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. ويتضح من قول عائشة رضي الله عنها أن من أكثر أسباب غيرتها من خديجة رضي الله عنها كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهي أرادت أن تبين ذلك بقولها: وما رأيتها. فكل تلك الغيرة وما رأتها، فما بالنا لو رأتها كيف يكون حالها رضي الله تعالى عنهما. وتعجب أن تكون كل تلك الغيرة من زوجة ماتت، والمفترض أن تغار عائشة رضي الله عنها من امرأة حية تساميها عند النبي صلى الله عليه وسلم كزينب بنت جحش مثلا، وهذا يدل قطعا على قدر حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخديجة رضي الله تعالى عنها. وإن كان يحب عائشة على ما ورد به النص الصحيح من أنها أحب الناس إليه صلى الله وسلم وبارك عليه، فنستدل من شدة غيرة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم أبدا عن خديجة رضي الله عنها في كل حياته بكلمة سوء واحدة وحاشاه، بل من المؤكد أنه ما كان يذكرها إلا بأفضل ما فيها. ولولا ذلك ما كانت تلك الغيرة من عائشة رضي الله عنها. ودليل ذلك من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. ويتفرع عليه أن من أبلغ مظاهر حب الإنسان لغيره التحدث عنه وعن أفضاله ومآثره. فعلى كل مسلم أن ينظر هل يحب ذكر الله ورسوله، وهل يفرح إذا ذكر الله ورسوله في مجلسه، وهل يغضب إذا ذكرهما أحد بما لا يليق. فعلى قدر فرحه في الأولى وغضبه في الثانية يكون الحب. قيامه صلى الله عليه وآله وسلم بذبح الشاة وتقطيع أعضائها، ثم الأمر بتوزيع ذلك في صدائق خديجة رضي الله عنها بعده، لا يخفى ما في ذلك من حسن الوفاء لما فيه من التكلف في تقطيع أعضاء الشاة وإرسال رسول إلى بيوت الصاحبات، مع ندرة أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم شاة يطعمها أهل بيته. ويتفرع عليه جوده صلى الله عليه وسلم وشاهده في الحديث أنه ما كان يبقي من الشاة شيئا، لقول عائشة رضي الله عنها: ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها. ولولا إرسال جميع الشاة لقالت: ثم يبعث منها. وكذلك فرحه وسروره صلى الله عليه وسلم عندما تزوره هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنهما. ورد في رواية مسلم: فارتاع لذلك، أي هش لمجيئها مع ظهور علامات الفرح على وجهه. فمن شدة حبه صلى الله عليه وسلم لخديجة كان يحب من يذكره بها، وكان يقول من شدة فرحه: اللهم هالة، أي يا رب اجعل المستأذن في الدخول هالة. قال النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته،
وإكرام أهل ذلك الصاحب. وهذا الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة كان كله بعد وفاتها رضي الله تعالى عنه، مع ما كان من الوفاء في حال حياتها رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الدنيا الوفاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هرقل سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يغدر، فقال أبو سفيان وكان آنذاك مشركا لا، فقال هرقل وكذلك الرسل لا تغدر. أخرجه البخاري. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلب الإسلام، فقلت يا رسول الله والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد، أي لا أنقضه، ولا أحبس البرد، أي الرسل، ولكن ارجع إليهم، فإن كان في نفسك الذي بنفسك الآن فارجع. قال فذهبت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. رواه مسلم. وعنده أيضا أن شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني حسان بن ثابت رضي الله عنه هجا بعض المشركين دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعند الشيخين من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. ولم يؤثر أبدا ولا يكون، وحاشاه، لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدر ولا خيانة، لا قبل البعثة ولا بعدها، شهد بذلك أعداؤه وأولياؤه. وقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة حين هاجر إليها ووفى لهم، وكانوا هم الذين نقضوا العهد وغدروا. وعاهد كفار قريش ووفى لهم حتى كانوا هم الذين نقضوا العهد وغدروا. وفي قصة صلح الحديبية دليل واضح على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد، كما أن فيها أن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم المال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء، وإنما رده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخذ غدرا. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا ما أعطى من الميثاق للكفار المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة وأبيه: انصرفا، نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. وأما في بئر معونة فقد وقع حادث جلل، خرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجلان من بني عامر حتى نزلا معه في ظل هو فيه، وكان مع العامريين عقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار لم يعلم به عمرو بن أمية، وقد سألهما حين نزلا ممن أنتما فقالا من بني عامر، فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثأرة من بني عامر بما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. وكان عامر بن مالك بن صعصعة أبو براء كان كبير العامريين وسيده، وقد كان أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جوارا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليأتوا لدعوة أهل نجد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا فقتلوا جميعا في بئر معونة، وتساهل أبو براء في نصرتهم في جواره إياهم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها متخوفا. قال ابن إسحاق: قال الزهري: ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في الحديبية، وقالوا: ائت محمدا وصالح، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فلما انتهى سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فأطال الكلام فتراجعا، ثم جرى بينهما الصلح. فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن ولي ورده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب بين يديه هو وسهيل بن عمرو، إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد، وكان قد فارق ملة الكفر ودخل في دين الإسلام، فسلسله أباه وجعله في محبس هنالك فانفلت، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى سهيل ابنه أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه أي بثياب رقبته، وقال: يا محمد، قد لجت القضية أي تم الاتفاق بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا، يريد ولده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. فجعل ينتره أن يجذبه بقوة بتلبيبه ويجره إلى قريش، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين فيفتنونني في ديني. فزاد ذلك الناس إلى ما بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين، ثم قال: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا أي طفلا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو قال خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. عن عقبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبر أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إلى اليهودي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالتي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له، فأوف له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا، وفضلت له 17 وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. أخرجه البخاري. وأخرج بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإذا حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني أبو سفيان ابن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش الحديثة، وفيه قال يعني قيصر: فماذا يأمركم به؟ قال أبو سفيان: ويأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، وكذا الرسل، تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فزعمت أن لا، فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حين يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، فكذلك الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا، ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. وسألتك بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أعلم أنه منكم، وإن يك ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين. ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه، صلى الله وسلم وبارك عليه. الحديث في الصحيحين. وعن ابن عباس رضي الله عنهم أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله، فالله أحق بالوفاء. متفق عليه. فهذا نبي الوفاء صلى الله وسلم وبارك عليه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه، أي جماعة منهم رضي الله عنه، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله تعالى عليه فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال فبايعناه على ذلك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفله، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها. متفق عليه. وعن أبي حازم قال قعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فاعتكف ليلة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخرجه مسلم في صحيحه. وعن أم عطية رضي الله عنها قال أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له وهي الأرض وما يتصل بها، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. قال فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إلي ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر. شك إسحاق إلا أن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. قال فأعطي ناقة عشراء، فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملا. فقال بارك الله لك فيها قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا. قال: فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بالحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. قال: الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفه: ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصر، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. قال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. فلا بد من الوفاء للحالة الأولى التي كان عليها الإنسان قبل أن يمن الله تبارك وتعالى عليه بالمال والغنى أو بالصحة والعافية. لا بد من الوفاء للفقر الذي كان عاضا بنا به في حبة القلب، ولا بد من الوفاء للمرض الذي كان تهمد منه الطاقة وتنفد منه القوة ولا يستطيع أن يقوم مستقيما على قدميه. فإذا من بالمال والغنى وبالصحة والعافية يأتي التمرد على جنابه جل وعلا، فالله المستعان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. فقال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه على أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بذلك. وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج به إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. أخرجه البخاري. نسأل الله أن يمن علينا بالأخلاق الحسنة والخصال الفاضلة ظاهرا وباطنا، وأن يطهرنا من أضدادها برحمته ومنته، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالغدر مصدر غدر يغدر غدرا، وهو الإخلال بالشيء وتركه. قال ابن فارس: الغين والدال والراء أصل صحيح يدل على ترك الشيء، من ذلك الغدر وهو نقض العهد وترك الوفاء به، ويقولون في الدم يا غدر، وغدر به فهو غادر وغدر أيضا. وأكثر ما يستعمل هذا في النداء بالشتم يقال يا غدر، وفي الحديث يا غدر ألست أسعى في غدرتك؟ قال الراغب: والغدر يقال لترك العهد، ومنه قيل فلان غادر، وجمعه غدرة أي كثير الغدر. قال ابن منظور: الغدر ضد الوفاء بالعهد. وقال غيره: الغدر ترك الوفاء، غدره وغدر به يغدر غدرا، تقول غدر إذا نقض العهد. فالغدر هو الرجوع عما يبذله الإنسان من نفسه ويضمن الوفاء به، وهو خلق مستقبح، وإن كان يصاحبه فيه منفعة، وهو بالملوك والرؤساء أقبح ولهم أضر. وقال المناوي: الغدر نقض العهد والإخلال بالشيء وتركه. وقد عد ابن حجر الغدر ضمن الكبائر، وعد معه القتل والظلم لمن له أمان أو ذمة أو عهد، وقال: عد هذه الثلاثة هو صريح الأحاديث، وهو ظاهر، وبه قدح بعضهم في قتل المعاهد وعده من الغدر. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه عد من الكبائر نكث الصفقة، أي الغدر بالمعاهد. وإلى مثل ذلك ذهب الإمام الذهبي، فعد الغدر وعدم الوفاء بالعهد الكبيرة 45، وذكر من الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية ما يؤيد ذلك. وأما من ضرب به المثل عند العرب في الوفاء فقيل أوفى من السموأل، فإن لامية يحفظها أصحاب الهمم العالية، ويتأملون في معانيها وينظرون في مضمونها، ومن الشعراء من قام بتصميتها، والتصميت جعل البيت 5 أشطر بعد أن كان شطرين، وقد صنع ذلك صفي الدين الحلي بهذه اللامية للسماوأل، فقال: قبيح بمن ضاقت عن الرزق أرضه، وطول الفلا رحب عليه وعرضه، ولم يبل سربال الدجى منه ركضه، إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل، إذا المرء لم يحجب عن العين نومها، ويغلي من النفس النفيسة سومها، أضيع ولم تأمن معاليه لومها، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها، فليس إلى حسن الثناء سبيل. وعصبة غدر أرغمتها جدودنا، فباتت ومنها ضدنا وحسودنا، إذا عجزت عن فعل كيد يكيدنا، تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. رفعنا على هام السماك محلنا، فلا ملك إلا تفيأ ظلنا، فقد خاف جيش الأكثرين أقلنا، وما قل من كانت بقاياه مثلنا، شباب تسامى للعلا وكهول. يؤازي الجبال الراسيات وقارنا، وتبنى على هام المجرة دارنا، ويؤمن من صرف الزمان جوارنا، وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. ولما حللنا الشام تمت أموره، لنا وحبانا ملكه وأميره، وبالنيز بالأعلى الذي عز طوره، لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل، يريك الثريا من خلال شعابه، وتحدق شهب الأفق حول هضابه، ويعثر خطو السحب دون ارتكابه، رسى أصله تحت الثرى وسما به، إلى النجم فرع لا ينال طويل، وقصر على الشقراء قد فاض نهره، وفاق على فخر الكواكب فخره، وقد شاع بين البرية شكره، هو الأبلق الفرد الذي شاع ذكره، يعز على من رامه ويطول. إذا ما غضبنا في رضا المجد غضبة، لندرك ثأرا أو لنبلغ رتبة، نزيد غداة الكر في الموت رغبة، وإنا لقوم لا نرى القتل سبة، إذا ما رأته عامر وسلول. أبادت ملاقات الحروب رجالنا، وعاش الأعادي حين ملوا لقاءنا، لأن إذا رام العداة نزالنا، يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتكرهه آجالهم فتطول. فمنا معيد الليث في قبض كفه، ومورده في أسره كأس حتفه، ومنا مبيد الألف في يوم زحفه، وما مات منا سيد حتف أنفه، ولا طل يوما حيث كان قتيل. إذا خاف ضيما جارنا أو جليسنا، فمن دونه أموالنا ورؤوسنا، وإن أجدت نار الوقائع شوسنا، تسيل على حد الضبات نفوسنا، وليست على غير الضبات تسيل. جنى نفعنا الأعداء طورا وضرنا، فما كان أحلانا لهم وأمرنا، ومذ خطبوا قدما صفانا وبرنا، صفونا ولم نكدر وأخلص سرنا، إناث أطابت حملنا وفحول. لقد وفت العلياء في المجد قسطنا، وما خالفت في منشأ الأصل شرطنا، فمذ حاولت في ساحة العز هبطنا، علونا إلى خير الظهور وحطنا، لوقت إلى خير البطون نزول. تقر لنا الأعداء عند انتسابنا، وتخشى خطوب العدا فصل خطابنا، لقد بالغت أيدي العلا في انتخابنا، فنحن كماء المزن ما في نصابنا، كهام ولا فينا يعد بخيل. نغيث بني الدنيا ونحمل هولهم، كما يومنا في العز يعدل حولهم، نطول أناسا تحسد السحب طولهم، وننكر إن شئنا على الناس قولهم، ولا ينكرون القول حين نقول. لأشياخنا سعي به الملك أيد، ومن سعينا بيت العلاء مشيد، فلا زال منا في الدسوت مؤيد، إذا سيد منا خلا قام سيد، قول لما قال الكرام فعول. سبقنا إلى شأو العلا كل سابق، وعم عطانا كل راج ووامق، فكم قد خبت في المحل نار منافق، وما أخمدت نار لنا دون طارق، ولا ذمنا في النازلين نزيل. علونا فكان النجم دون علونا، وسام العداة الخسف فرط سمونا، فماذا يسر الضد في يوم سوئنا، وأيامنا مشهورة في عدونا، لها غرر معلومة وحجول. لنا يوم حرب الخارجي وتغلب، وقائع فلت للضبا كل مضرب، فأحسابنا من بعد فهر ويعرب، وأسيافنا في كل شرق ومغرب، بها من قراع الدارعين فنول. أبدنا الأعادي حين ساءت فعالها، فعاد عليها كيدها ونكالها، ببيض جلا ليل العجاج صقالها، معودة ألا تسل نصالها، فتغمد حتى يستباح قبيل. هم هونوا قدر الذي لم يهنهم، وخانوا غداة السلم من لم يخنهم، ف فإن شئت خبر الحال منا ومنهم، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. لئن ثلم الأعداء عرضي بلومهم، فكم حلموا بي في الكرى عند نومهم. فإن أصبحوا قطبا لأبناء قومهم، فإن بني الريان قطب لقومهم، تدور رحاهم حولهم وتجول. فهذه قصيدة السماوات، وهذا كله لما يخرج من شرف النفس بما استودعت من كريم الخصال. وأما أهل الخسة والدناءة فإنك لا يمكن أن تعوض الأشياء غير طباعها، لا يمكن أن تعوض النار الرية ولا الماء الإحراق، فلن تعوض الأشياء غير طباعها. ومن فطر على خصلة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فليحمد الله على ذلك وليستزده من فضله، ومن لا فعليه أن يفزع إلى الله وأن يطلب منه أن يصلح حاله وأن يقيم على الصراط المستقيم قدميه حتى يعود إنسانا كما خلقه الله بعدما خرج عن حد الإنسانية إلى حد الحيوانية، تكون ما تكون والله المستعان. وهؤلاء علماؤكم رحمهم الله تعالى كانوا يدعون الناس إلى الشمائل الحسنة والخصال المحمودة تأسيسا على الكتاب والسنة، ومن لم يكن كذلك فليكبر عليه أربعة أو ليبكي هو على نفسه قبل أن يكبر عليه أربعة. هذا القاضي الجرجاني رحمه الله تعالى يقول: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجما. أرى الناس من داناهم، أي اقترب منهم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا مطمع صيرته لي سلما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا، عن الذل أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أنزهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أولما. فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. وإني إذا فاتني الأمر لم أبت، أقلب كفي إثره متندما. ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة، إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا، وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. وإني لراض عن فتى متعفف، يروح ويغدو ليس يملك درهما. يبيت يراعي النجم من سوء حاله، ويصبح طلقا ضاحكا متبسما. ولا يسأل المثرين ما بأكفهم، ولو مات جوعا عفة وتكرما. فإن قلت زند العلم كاب، فإنما كبا حين لم تحرس حماه وأظلما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت، أقلب فكري منددا ثم متهما. إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. فلتكن أيها المسلم عفيفا متعففا عزيزا متكرما، ولن تكون كذلك إلا بكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم بمنه وكرمه وجوده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.